على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الخبر التاسع والأخير من الأخبار التي استدل بها على حرمة التصوير المجسم، خبر التكليف بنفخ الروح في المجسمات أو المصورات يوم القيامة. وقد ورد هذا الخبر بعدة صيغ متقاربة، منها ما رواه الشيخ الكليني عليه الرحمة عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أحمد بن محمد الميثمي عن أبان بن عثمان عن الحسين بن المنذر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثة معذبون يوم القيامة، رجل كذب في رؤياه يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما. والظاهر أن المراد من الرجل الذي كذب في رؤياه الرجل الذي يدعي رؤيا النبي صلى الله عليه وآله ويكذب فيما رآه. فإن بعض الروايات وردت في هذا الصدد، يعني في هذا المصاب، لا مطلق من يرى رؤيا في المنام ويكذب في رؤيا، والله العالم كيفما كان. ورجل صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخين. فهذه الرواية طبعا هي الرواية بهذا المقدار، واردة في نفس الكافي ناقصة، الرجل الثالث غير مذكور وإن ذكر في بعض الأخبار الأخرى. فهذه الرواية تدل على أن من صور التماثيل يعذب يوم القيامة بهذا العذاب، يؤمر بنفخ الروح فيها وليس بنافخ. ولكن هذه الرواية ضعيفة السند بالحسين بن المنذر، فإنه من المجاهيل لم يرد فيه مدح ولا ذم. ومنها ما رواه أيضا الشيخ الكليني عليه الرحمة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مثل تمثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح. فهذه الرواية فارقها عن الرواية السابقة أن تلك صرحت بأن نفخ الروح من العذاب، بينما هذه لم تصرح بذلك، فقط من مثل تمثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح. والرواية بحسب الظاهر معتبرة السند لأنها من مراسيل ابن أبي عمير، يعني لا يعيبها إلا كونها من المراسيل، ولكنها من مراسيل ابن أبي عمير، ومراسيل ابن أبي عمير الأقوى هو اعتبارها. نعم، كأساميله. ومنها أيضا من الروايات ما رواه الشيخ الصدوق عليه الرحمة عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن الميثمي عن هشام بن أحمر وعبد الله بن مسكان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول: ثلاثة يعذبون يوم القيامة: من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها، حتى ينفخ فيها، حتى ينفخ فيها. ومضمون هذه الرواية هو نفسه مضمون الرواية الأولى تماما، ولكن هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن مروان، فإنه أيضا لم يوثق. ومن الروايات أيضا حديث المناهي الذي يرويه الشيخ الصدوق عليه الرحمة بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير، وقال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخين. وحديث المناهي ضعيف لجهالة شعيب بن واقد وغيره من الرواة، بل الذي يبدو بأن حديث البديع لجهالة شعيب بن واقد وغيره كيفما كان. ومن الروايات أيضا التي جاءت بمضمون حديث النافخ ما رواه الشيخ الصدوق عليه الرحمة في الخصال بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل. وسند هذه الرواية في غاية الضعف لوقوع عدة من مجاهيل العامة فيه. وآخر رواية وردت من طريقنا ويمكن مثلا على أي حال أن يبرز لها وجه من الاعتبار خبر المحاسن بسنده عن سعد بن طريف أو ابن ظريف كما ضبط في بعض المعاجم الرجالية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله هم المصورون، يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح. ولكن هذه الرواية ضعيفة بأبي جميلة، فإنه واقع في سندها، وأبو جميل مشكل أمره. والجدير بالذكر أن هذا المضمون، مضمون التكليف بنفخ الروح، كما هو وارد من طريقنا أيضا وارد من طريق العامة متكثرين، بحيث صح لبعضهم أن يدعي تواتر هذا المضمون. وكيفما كان، فنحن ظهر عندنا بأن الروايات التي ذكرناها أغلبها ضعيف السند ولم يصح منها إلا مرسل بن أبي عمير فقط، من مثل تمثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه. هذا من ناحية أسانيد هذا الخبر، وأما من ناحية دلالته فهل يدل على المطلوب أم لا؟ غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا الخبر بأن من يصور التصاوير ويمثل التماثيل فإن الله تعالى يكلفه يوم القيامة بنفخ الروح، وهذا التكليف تعجيز من قبله سبحانه وتعالى للمصور لأنه ليس بقادر على نفخ الروح، وهذا التعجيز كاشف عن غضب الله سبحانه وتعالى وعدم رضاه، وغضب الله سبحانه وتعالى كاشف عن حرمة ذلك الفعل، فتدل الرواية حينئذ على حرمة التصوير. طبعا بما أن الكلام حول التصوير المجسم وهو القدر المتيقن، نحن لا نريد الدخول في متاهات ما يرتبط بالتصوير غير المجسم، هذا يأتي في محله. فالاستدلال بالرواية أو بهذا المضمون المتفق عليه بين الأخبار بهذا التقريب فهو يدل على الحرمة بهذا التقريب، ولكن هذا المقدار قد يناقش فيه بمناقشات. المناقشة الأولى إن هذا المضمون لا يمكن الالتزام به بل ينبغي رد علمه إلى أهله لأنه مخالف للبرهان العقلي القطعي، فلا يمكن صدوره عن المعصوم وإرادة هذا الظاهر منه. والبرهان العقلي الذي يخالفه هذا المضمون هو التكليف بما لا يطاق، فإن التكليف بنفخ الروح تكليف بما لا يطاق، وهذا الدليل والتكليف بما لا يطاق قبيح لا يمكن صدوره من المولى الجليل سبحانه وتعالى، فيكون ذلك قرينة على عدم إرادة الظاهر من هذا الحديث ويرد علمه إلى أهله. ولا يقال بأن التكليف بغير المقدور إنما يستقبح في دار التكليف فقط، وأما في غير دار التكليف فإنه لا يستقبح. لماذا لا يقال؟ لأنه يقال بأن الأحكام العقلية كما تقرر في محله لا تقبل التخصيص، فإذا قام الدليل العقلي على شيء فإن هذا الدليل العقلي لا يقبل التخصيص، وحينئذ نلتزم بأن القبح قبح التكليف بما لا يطاق يطرد في جميع عوالم. فإذا المناقشة الأولى لهذا الخبر هي أن مضمونه مخالف للبراهين العقلية القطعية فينبغي رد علمه إلى أهله ولا يمكن الالتزام بمضمونه. والجواب عن هذه المناقشة بأن التكليف بغير المقدور يمكن أن يتخلص عن قبحه من خلال تطبيق القاعدة الأصولية القائلة بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهنا وإن كان المكلف بلي وإن كان المكلف غير قادرا على نفخ الروح، ونفخ الروح بالنسبة له ممتنع، ولكن هذا الممتنع إنما توصل إليه بماذا؟ باختياره، بمقدمات اختيارية. فإذا كان قد توصل إليه بمقدمات اختيارية، حينئذ نقول الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ماذا؟ عقابا، وإن نافاه خطابا. فإنه وإن قبح توجيه الخطاب له، إلا أنه ماذا؟ لا يقبح عقابه. ولا يقال أيضا بأن التكليف، عفوا، بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، إنما موردها خصوص الممتنعات العرضية. يعني ما امتنع على المكلف بسبب ماذا؟ بسبب سوء اختياره، وإلا هو في حد ذاته ليس ماذا؟ ممتنعا. كما هي الأمثلة الفقهية المعروفة، فإنه في حد ذاتها لا يوجد امتناع، وإنما الامتناع قد وصل إليه المكلف بسوء اختياره، فهذا الامتناع عرضي وليس ذاتيا. بينما ما نحن فيه الممتنع ممتنع بالامتناع الذاتي، فإن نفخ الروح من الممتنعات الذاتية بالنسبة إلى عامة المخلوقات والممكنات لا يقال ذلك. لماذا؟ لأن الظاهر من كلمات الأصوليين سيما المتقدمين منهم أن قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، كما هي شاملة للممتنعات العرضية، شاملة أيضا للممتنعات الذاتية. ولذلك يلتزم قسم كبير من الفقهاء بأن الغاصب لو دخل إلى الأرض المغصوبة فإنه مأمور بالخروج عنها، وفي نفس الوقت أيضا ماذا؟ منهي عن الخروج عنها، إذا كان الخروج ماذا؟ تصرفا غصبيا، فهو من ناحية مأمور ومن ناحية ماذا؟ منهي. ومن الواضح أن الجمع بين الأمر وبين النهي جمع بين المتناقضين، وهو ممتنع ذاتا. وقد تخلصوا من هذا المحذور بتطبيق هذه القاعدة، قالوا هذا الممتنع إنما توصل إليه المكلف ماذا؟ باختياره. فإذا كان قد توصل إليه باختياره، حينئذ نطبق عليه قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. فإذا الظاهر من كلماتهم هو تعميم موضوع القاعدة حتى للممتنعات الذاتية. فإذا لو سلمنا بأصل الإشكال، فإنه يمكن أن يتخلص منه من خلال هذه القاعدة الأصولية. هذا بالنسبة إلى المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، الرواية التي صحت عندنا من بين مجموع الروايات هي فقط مرسلة ابن أبي عمير. ومرسلة ابن أبي عمير فرقها عن بقية الروايات الأخرى بأن أغلب تلك الروايات أشار إلى أن النفخ أو أن التكليف بالنفخ، بل من مظاهر العذاب الأخروي والإلهي، بينما مرسلة ابن أبي عمير التي صحت عندنا لم تصرح بذلك أصلا. وحينئذ نقول بأن مجرد التكليف بنفخ الروح هل يدل على كون ذلك عذابان بحيث أنه يكشف عن حرمة الفعل أم لا؟ يمكن أن يقال بأن غاية ما تدل عليه الرواية هو ماذا؟ هو ثبوت أصل التكليف بنفخ الروح، وأما استمرار هذا التكليف فلا تدل عليه الرواية، وبالتالي فإن التكليف إذا ثبت قد تحرر في محله من علم الأصول بأن التكليف في مرحلة السقوط بعد مرحلة الثبوت يتحقق سقوطه بأحد أمرين: الأمر الأول بامتثاله والإتيان بمتعلقه، والأمر الثاني ماذا؟ العجز عنه. فمتى ما عجز المكلف عن التكليف فإن التكليف ماذا؟ ساقط عنه. وحينئذ بناء على هذه الضابطة الأصولية العقلية، لو قلنا بأن التكليف بنفخ الروح يتحقق يوم القيامة بمقتضى هذه الرواية، فإن هذا التكليف بمجرد أن يتحقق يسقط. لماذا؟ لأن المكلف غير قادر على الإتيان بمتعلقه، بل هو عاجز، فإذا كان عاجزا عن الإتيان بهذا التكليف فإنه بالبرهان العقلي يكون ماذا؟ ساقطا عنه. فإذا كان ساقطا عنه ثبت بأن التكليف بل بمقدار أصل الحدوث يحدث، ولكن بمقدار الاستمرار فإنه ماذا؟ لا يستمر. فإذا كان لا يستمر، حينئذ نقول بأن مجرد حدوث التكليف بنفخ الروح مع سقوطه في نفس الوقت هذا غاية ما يدل عليه. ماذا؟ غاية ما يفيده هو إرادة تعجيز المكلف وتحسيسه بعدم قدرته على ماذا؟ على المتعلق. غاية ما يدل عليه هو هذا، تحسيس المكلف بعجزه، تحسيس المكلف بعدم قدرته على الإتيان بالمتعلق. وهذا المقدار لا يستفاد منه ماذا؟ كونه عذابان. لا يستفاد كون ذلك عذابان، بل هذا يمكن أن يكون أثرا وضعيا أصلا ناتجا عن عمل مباح، ولو تنزلنا وقلنا كلا لا يمكن أن يكون هذا مجرد أثر وضعي، فنحتمل بأنه من آثار من الآثار المترتبة على فعل المكروه، فإن بعض المكروهات تترتب عليها بعض الآثار التي هي بهذا المقدار، ولعل لنا في الروايات شواهد على ذلك. فمثلا ورد في مرسلة أخرى لابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال: من بنى فوق مسكنه كلف حمله يوم القيامة. والمراد من هذه الرواية بأن من بنى فوق مقدار حاجته من البناء كلف حمله يوم القيامة، وهذا المضمون متفق عليه في روايات العامة والخاصة بأن من زاد على مقدار بنائه يكلف بحمله يوم القيامة. ومن الواضح أن الزيادة ليس ماذا؟ ليست من المحرمات وإنما هي أمر مكروه، ومع ذلك هذا الأمر المكروه يترتب عليه هذا الأثر التعجيزي للمكلف يوم القيامة، الكاشف عن المبغوضية بمقدار الكراهة، بمستوى الكراهة، وأما الكاشفية عن المبغوضية بمستوى الحرمة فإن هذا لا يستفاد من هذه الروايات. فإذا خلاصة المناقشة الثانية هي أن غاية ما تدل عليه الرواية أن المكلف أن المصور يكلف يوم القيامة بنفخ الروح فيما صوره، وهذا تكليف يسقط بمجرد حدوثه، فيفهم بأن الغرض منه ليس إلا ماذا؟ إلا بيان عجز المكلف، وهذا لا يدل على وجود عذاب، بل أقصى ما يدل عليه وجود مبغوضية بمستوى الكراهة، هذا أقصى ما يدل عليه. ولذلك لعله لأجل هذه الجهة المرحوم المامقاني قدس الله نفسه الزكية لما ذكر هذه الطائفة من الروايات أشار إلى أن هذا النحو من الروايات الذي لم يشر فيه إلى مسألة العذاب فإنه ماذا؟ فإنه لا دلالة له على الحرمة، بل قال بأنه مشعر بالكراهة، لا يستفاد منه أكثر من الإشعار بالكراهة، أصلا حتى الكراهة لا يدل عليها، ولعله لأجل هذه الجهة التي ذكرناها. يحتمل أن يكون هذا من قبيل الآثار الوضعية والتي تترتب على مخالفة المباحات في بعض الأحيان، وليس من اللازم أن يكون ماذا من الآثار، بل من الآثار الوضعية المترتبة على الحرام. هذا بالنسبة إلى المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة يمكن أن يقال فيها بأن المتتبع لأخبار العذاب الأخروي يحصل له الإطمئنان بوجود الانسجام بين العذاب وبين عمل الإنسان، هنالك تناسب بين الجزاء وبين العمل. فمثلا ورد في الروايات بأن سامع الغناء يصب في أذنه الآنك، فهنا يوجد تناسب بين العمل وبين الجزاء. كذلك أيضا ورد في بعض الروايات الأخرى بأن من لقي المؤمنين بلسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من نار، فهنالك تناسب بين الجزاء وبين العمل. كذلك أيضا ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الرواية مقاربة لما نحن فيه، قال لعنة الله على من سرق شبرا من الأرض، يكلف يوم القيامة أن يجيء بذلك من سبع سماوات وسبع أراضين، فيقال له بأن المسروق الذي سرقته بين يديك الأرض بتمامها، ائتنا به. فهذا النحو من الجزاء مناسب لماذا؟ مناسب لنفس العمل، وهذا هو الذي تقتضيه القواعد العقلية أيضا، أن يكون الجزاء متناسبا مع عمل، مع فعل الفاعل، مع عمل العامل. بناء على ذلك يقال بأن ما نحن فيه بناء على كونه عذابا أخرويا، وهذا العذاب كما هو واضح عذاب تعجيزي، أو بعبارة أدق تعجيز تعذيبي. هذا التعجيز التعذيبي بنفخ الروح في المصورات والمجسمات ينبغي بمقتضى ما استفدناه من الروايات والقواعد أن يكون متناسبا مع ماذا؟ مع ذات العمل الدنيوي، مع ذات العمل الدنيوي. ومن الواضح أن التناسب لا يتحقق إلا في صورة ما لو كان تصوير المصور بغرض ماذا؟ بغرض مضاهاة الله سبحانه وتعالى في تصويره وإبداعه. حينئذ يعذب يوم القيامة بماذا؟ بنفخ الروح فيه. يحصل تناسب بين الجزاء وبين العمل. وأما إذا لم يكن المصور قاصدا لذلك أصلا، بل غرضه من إيجاد هذا المجسم هو إبراز جنبة إبداعية فنية جمالية أصلا، وليس ناظرا إلى مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى وتصويره ومضاهاة أفعاله، حينئذ تعذيبه بنفخ الروح في هذا المجسم مع أنه غير قاصد لذلك لا يكون متناسبا ماذا؟ مع عمله الدنيوي، لا يكون متناسبا مع عمله الدنيوي. فهذه تكون قرينة على عدم إرادة تحريم عمل المجسمات مطلقا، بل غاية ما تدل عليه أن المجسمات المحرمة هي المجسمات التي يصنعها صاحبها بغرض ماذا؟ مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا ما يكون في موارد صنع الأصنام والأوثان التي كانوا يعتقدون بأن لها فائدة في شفائهم ورزقهم وما شاكل ذلك، فحينئذ يتصور بأنه إذا صنع هذا الصنم فإنه بهذا الصنم ماذا؟ يستفي، يجعله محل فائدة، كما أن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق فمخلوقاته أيضا يستفاد منها، فيكلف هذا يوم القيامة بنفخ الروح فيما خلق. فإذا هذه الرواية لا تدل على حرمة تصوير المجسمات مطلقا، والعمدة على أي حال في المناقشات هي المناقشة الثانية، فالرواية لا يستفاد منها، لا تستفاد منها الحرمة. نعم، لو ضممنا الروايات الأخرى المصرحة بالعذاب يمكن أن يقال بذلك، ولكن تلك الروايات لم يصح اعتبارها. فتحصل إلى هنا بأن شيئا من الأدلة التي استدل بها على حرمة التصوير المجسم لم يثبت اعتباره، إما سندا وإما دلالة. وبذلك انتهى الكلام حول الصورة الأولى. خب، دعوى بأن السيرة قائمة على ذلك، يعني سيرة المتشرعة قائمة على ذلك، متصلة بزمن المعصوم عليه السلام، كلام في صغراها، خصوصا مع وجود بعض الروايات الدالة على أن ذلك من الذائع والشائع، مثل الرواية التي مرت إذن لها لك كثير. فالاستدلال بالسيرة محل إشكال، الاستدلال بالارتكاز أيضا ممنوع، ثم الاستدلال بالسيرة مع وجود على أي حال مع وجود المخالف ممن هو قريب من عهد المعصوم عليه السلام أيضا هذا يوجب وهنا في السيرة. وأما بالنسبة إلى الارتكاز فهذا الارتكاز خب حاله حال السيرة لا يفترق من حيث الحجي، فإذا لم يكن الارتكاز يحرز بأنه وصل إلينا من طريق المتشرع يدا بيد فلا حجية له. فالارتكاز والسيرة محل إشكال، والتسالم مثلهما أيضا. نعم، هذا غاية ما يوجبه، يوجب الاحتياط في المسألة، أما أنه الإفتاء بالحرمة محل إشكال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. وآله الطيبين الصالحين.